صوب دليل.
الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن البلاد حققت إنجازات كبيرة أبرزها التقدم العلمي وبسرعة تساوي أضعاف المتوسط العالمي. طهران تقول أن التوصل لاتفاق في فيينا بات أقرب من أي وقت مضى، شريطة الاتفاق على كل شيء. الحركة الأسيرة الفلسطينية تقول أن السجون تعيش حالة من التصعيد والغليان لم تشهده من فترة طويلة. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، لقد كانت هناك ملاحظات بخصوص الاتفاق النووي وتم تجاهلها، تسببت بالمشاكل التي نراها. وأضاف قائد الثورة في خطاب ألقاه عبر الفيديو كونفرنس مع أهالي محافظة أذربيجان شرقي لمناسبة انتفاضة أهالي مدينة تبريز ضد نظام الشاه البائد عام 1978، لقد حققنا إنجازات عديدة وكبيرة، أحدها هو التقدم العلمي، حيث كان سرعتنا في التقدم العلمي تساوي عدة أضعاف المتوسط العالمي في هذا المجال، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام ببعض الأمور المطلوبة التي إذا أهملت ستخلق لنا مشاكل في المستقبل، مثل إعداد العلماء والإنجاب وزيادة النسل وكذلك الطاقة النووية. ولفت سماحته إلى ما يفعله العدو فيما يخص الأنشطة النووية الإيرانية، رغم علمه بأنها سلمية، وهو لا يريد للشعب الإيراني أن يحقق هذا التطور الكبير. أكد كبير المفاوضين الإيرانيين في مفاوضات فيينا الاقتراب من الاتفاق أكثر فأكثر، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة. وقال علي باقري كاني في تغريدة له إنه ما لم يتم الاتفاق على كل شيء لن يتم الاتفاق على أي شيء، مشيرا إلى أن الوقت حان لأطراف المفاوضات الجارية لاتخاذ قرار. وأضاف باقري كاني أن الواقعية والامتناع عن الأطماع والاهتمام بتجربة السنوات الأربع الماضية أمور ضرورية لتحقيق هذا الهدف. اعتصم مئات الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال للمطالبة بالخروج من الزنازين احتجاجا على مساس السجان بنظام حياتهم اليومي. وبينت مؤسسة مهجة القدس أن مصلحة السجون الصهيونية استنفرت قوات الإطفائية وتمد خراطيم المياه في محيط أقسام السجون خشية احتمالية تصعيد الأوضاع خلال الساعات القادمة. بدورها دعت الحركة الأسيرة للمشاركة في مسيرة الغضب التي ستنطلق بعد صلاة الجمعة دعما للأسرى، مؤكدة أن المعركة انطلقت ولن تتوقف إلا بتراجع إدارة السجون عن إجراءاتها القمعية، فيما لفتت الحركة إلى أن السجون تعيش حالة من التصعيد والغليان لم تشهده من فترة طويلة. وحول مستجدات مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران نستمع إلى التقرير التالي.
استكمالا للجولات السابقة، تواصل الوفود الأوروبية والوفد الإيراني اجتماعاتهم في فيينا لمناقشة إلغاء إجراءات الحظر المفروضة على إيران. ويركز الفريق الإيراني المفاوض على موضوعي التحقق من إجراءات واشنطن والضمانات وصولا إلى اتفاق مستدام يمكن التعويل عليه. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني قال أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا فشلتا في اختبار تنفيذ تعهداتهما تجاه الاتفاق النووي. وأضاف شامخاني أن الاتفاق النووي أصبح قشرة فارغة بالنسبة لإيران في المجال الاقتصادي وإلغاء إجراءات الحظر، وشدد على عدم وجود أي مفاوضات خارج إطار الاتفاق النووي مع واشنطن الناكثة للعهود وأوروبا التي لم تفي بالتزاماتها. بدوره أوضح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه لا يمكن للرأي العام في إيران قبول تصريح رئيس دولة كضمانة، وخصوصا أن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي، مؤكدا ضرورة إصدار الكونغرس الأمريكي بيانا سياسيا بشأن التزامات واشنطن تجاه الاتفاق النووي وعودتها إليه. وأكد أن واشنطن فشلت في الاستجابة لمطلب إيران بتقديم ضمانات بعدم الانسحاب مجددا من الاتفاق. وفي سياق الاتفاق النووي، قال بيان صادر عن مكتب الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصيني اتفقا على ضرورة تكثيف جهودهما المشتركة للتوصل لاتفاق نووي مع إيران، فيما قال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان أنه يمكن الوصول قريبا لاتفاق مع إيران معتبرا أنها مسألة أيام فقط. وخلال مشاورات ثنائية ناقشت إيران مع كوريا الجنوبية سبل حل النزاعات المستمرة بشأن أصول طهران المجمدة في سيول بسبب الحظر الأمريكي، كما ناقش الجانبان خيارات السداد التفصيلية وإمكانية استئناف تجارة النفط، حيث تعتبر إيران التي تمتلك رابع أكبر احتياطات نفطية في العالم موردا رئيسيا للنفط إلى كوريا الجنوبية.
أفادت مصادر عسكرية سورية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بعض النقاط في جنوب دمشق بصواريخ أرض أرض أطلقها من الجولان المحتل. ونقلت المصادر أن جيش الاحتلال نفذ فجر اليوم هجوما بعدة صواريخ أرض أرض من منطقة الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية. وكانت وسائل أعلام صهيونية وعربية أفادت بأن طائرات الاحتلال شنت غارات على ريف دمشق الجنوبي. قضت المحكمة الاتحادية بالعراق بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة منطقة كردستان، مع تمكين وزارة النفط الاتحادية وديوان الرقابة المالية من متابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز المستخرج من أراضي كردستان. واعتبرت الكتل السياسية كالكتلة الصدرية في البرلمان العراقي أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجهات كافة، فيما وصفت حكومة كردستان العراق القرار بشأن قانون النفط والغاز في الإقليم بأنه غير دستوري، مؤكدة أنه لا يمكن قبوله. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مستعد للقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف في أي وقت. وقال برايس أنه إذا كان الروس جادين بشأن الدبلوماسية والحوار فإننا جاهزون ومستعدون للانخراط في هذه المناقشات وضمن مسار الدبلوماسية. ولفت إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا أمر محتمل أن يحصل في أي وقت بالنسبة إلى بلاده، موجها اتهامات لروسيا بأنها تقوم بشن حملات مضللة للتغطية على احتمال هجومها على أوكرانيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 20 سفينة وزورقا تابعا لإسطول بحر قزوين خرجت إلى البحر للقيام بمناورات. وذكر بيان صادر عن المنطقة العسكرية الجنوبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية السفن المذكورة، من بينها سفينتنا الصواريخ تتارستان وداغستان وسفن أخرى تحمل مدافع وصواريخ صغيرة غادرت قاعدة اسطول بحر قزوين وميناء محج قلعة إلى مراكز محددة في البحر للمشاركة بمناورات عسكرية مخطط لها من قيادة الأركان. تنطلق اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل فعاليات الدورة السادسة لقمة المشاركة الأفريقية الأوروبية، وذلك بمشاركة قادة دول الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي. القمة تأتي في وقت تواجه فيه القارتين العديد من التحديات والأزمات، خاصة أزمات الطاقة والتغيرات المناخية وضمان إيصال اللقاحات إلى القارة الأفريقية. وتنعقد القمة تحت شعار أفريقيا وأوروبا قارتان رؤية مشتركة حتى 2030، ومن المقرر أن تستمر فعالياتها لمدة يومين ويشارك فيها نحو 50 من قادة أوروبا وأفريقيا، ويستضيفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقر الاتحاد الأوروبي. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن البلاد حققت إنجازات كبيرة أبرزها التقدم العلمي وبسرعة تساوي أضعاف المتوسط العالمي. طهران تقول أن التوصل لاتفاق في فيينا بات أقرب من أي وقت مضى، شريطة الاتفاق على كل شيء. الحركة الأسيرة الفلسطينية تقول أن السجون تعيش حالة من التصعيد والغليان لم تشهده من فترة طويلة. وشكرا وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى نلتقي من خلالها لنستعرض مواقف الإمام الخميني الراحل رحمه الله وتصريحاته المختلفة بشأن مختلف القضايا والمجالات. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأطائب، خلال السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية اضطرت كل دول العالم تقريبا إلى الدخول في عضوية أحد المعسكرين الغربي والشرقي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، وذلك على أثر ظهور نظام القطبين وإقامة نظام توازن جديد في النظام العالمي والمعروف باسم الحرب الباردة، ولكن وبالتزامن مع تصاعد الكفاح المناوئ للاستعمار في العالم، قرر عدد من البلدان الآسيوية والإفريقية أن يتبع سياسة مستقلة في العلاقات الدولية من أجل تحررها من التبعية للمعسكرين الشرقي والغربي والاستقلال عن أمريكا والاتحاد السوفيتي. وكانت إيران من السابقين إلى اتباع هذه السياسة وتنفيذها، فسعت من أجل القضاء على النفوذ البريطاني في مجال الموارد النفطية عبر تأميم صناعة النفط. وقد أصبح هذا الإجراء أنموذجاً للبلدان الأخرى الخاضعة للسيطرة الاستعمارية، ولذلك فقد أقيم في نيسان أبريل من العام 1955 أول مؤتمر للبلدان الآسيوية والإفريقية بهدف تأسيس تكتل جديد لعدم الانحياز في مدينة باندونغ بأندونيسيا.
وقد قام هذا المؤتمر بتكريم الدكتور محمد مصدق باعتباره رائد سياسة عدم الانحياز في العالم الثالث وكفاحه ضد الاستعمار. واستطاع رئيس وزراء إيران ومن خلال اتخاذ سياسة التوازن السلبي أن يقدم لأحرار العالم أنموذجا عمليا لعدم الانحياز في العالم الثنائي القطب. وبعد الانقلاب الأمريكي والبريطاني في عام 1953 غير شاه إيران المستبد سياسة البلد الخارجية من التوازن السلبي وعدم الانحياز إلى القومية الإيجابية والارتباط بالغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح الشاه بشكل رسمي عضوا في المعسكر الغربي، ذلك لأنه كان يرى أن بلوغه للسلطة وتربعه على العرش كان الفضل فيه للحكومة الأمريكية، وتحول عبر منح الامتيازات الاقتصادية والسياسية والقانونية الكثيرة لأمريكا ومن خلال عقد المعاهدات العسكرية والأمنية مع هذا البلد إلى عميل لأمريكا والغرب.
نعم أحبتنا الأفاضل، وفرض الشاه أجواء استبدادية على البلد مستندا في ذلك إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية، ومستظهرا بالموارد النفطية الغزيرة والتجهيزات العسكرية والأمنية المتطورة. وفضلا عن أن حكومة محمد رضا شاه الدكتاتورية قضت أيضا على الحرية السياسية والمدنية لأبناء الشعب، فضلا عن تدمير اقتصاد البلد وربطه بعجلة البلدان الغربية، وبذلك فقد حول الحكومة الدستورية إلى نظام ملكي مطلق وديكتاتوري يقمع كل المعارضين ولا يسمح لأي شخص بالنقد والمعارضة. وفي مثل هذه الظروف تفجرت ثورة إيران الإسلامية بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه بهدف إحياء الاستقلال وتوفير الحرية للشعب الإيراني. واستطاع الإمام الخميني رحمة الله عليه من خلال طرح شعار لا شرقية لا غربية أن يحول الاستقلال إلى أحد المحاور الرئيسة لخطاب الثورة الإسلامية.
ای مستضعفین جهان برخیزید و در مقابل ابرقدرت ها بایستید که اگر ایستادید اینها هیچ کاری نمیتونند بکنند. خدای تبارک و تعالی اگر شما او را نصرت کنید شما را نصرت میکند.
ایها المظلومون فی العالم هیا انهضوا بوجه المستكبرین. إن وقفتم بوجه هؤلاء فلن يتمكنوا من تحريك ساكن اتجاهكم. إذا نصرتم الله فإن الله ينصركم لا محالة.
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أعظامكم.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الإخوة والأخوات، أصبحت مواقف الإمام الخميني الراحل رحمه الله في بيان هذه السياسة المستقلة الأساس في وضع مبادئ سياسة إيران الخارجية في دستور الجمهورية الإسلامية بحيث اعتبر في المادة 52 من الدستور أن رفض أي نوع من التسلط والخضوع له والمحافظة على الاستقلال الشامل وسيادة البلد والدفاع عن حقوق كل المسلمين وعدم الانقياد للقوى المتسلطة والعلاقات السلمية المتبادلة مع الحكومات غير المحاربة اعتبر الأساس لسياسة إيران الخارجية. وهذا المبدأ وشعار لا شرقية لا غربية، والذي نقش على واجهة مبنى وزارة الخارجية للجمهورية الإسلامية، يدل على استقلال البلد في الساحة الدولية ورفض الخضوع والتبعية للبلدان الأخرى وخاصة قوى الشرق والغرب، ولا يعني رفض العلاقات الإيجابية على أساس الاحترام المتبادل مع البلدان الأخرى.
أعزائنا الكرام، لم يؤكد مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني قدس سره الشريف على ضرورة الالتزام بهذه السياسة خلال عهد حياته وحسب، وإنما اعتبر في وصيته في معرض الإشارة إلى سعي الأعداء من أجل القضاء على ثقة البلد بنفسه أن ربط البلدان المستعمرة بعجلة أحد المعسكرين الشرقي أو الغربي ذو نتائج وتابعات مهلكة لهذه المجتمعات، حيث يقول في هذا المجال:
من جملة المخططات التي كان لها للأسف تأثير كبير في بلدان العالم وفي بلدنا العزيز، والتي بقيت آثارها إلى حد كبير، سلب ثقة البلدان المستعمرة بنفسها وربطها بالغرب والشرق بحيث لم يقيموا أي وزن لثقافتها وقدرتها، واعتبروا الغرب والشرق القطبين المقتدرين والعرق الأفضل، واعتبروا ثقافتهما الأسمى، بل رأوا أنهما يمثلان قبلة العالم، كما اعتبروا التبعية لأحد هذين القطبين من الفرائض التي لا مفر منها. وقصة هذه المؤامرة المحزنة طويلة، والضربات التي تلقيناها وما زلنا نتلقاها منها قاتلة وقاضية. والأكثر إثارة للحزن أنهم أبقوا الشعوب المظلومة الخاضعة للهيمنة متخلفة في كل شيء، وحولوها إلى بلدان استهلاكية، ولقد بثوا في نفوسنا الرعب من تطورنا ومن قواهم الشيطانية إلى درجة بحيث إننا أصبحنا لا نجرؤ على القيام بأي ابتكار وإبداع، فسلمنا كل شيء لهم، وإذا بنا مطيعون لهم طاعة عمياء.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تقبلوا منا في ختام هذه الحلقة من برنامج روح الله سيرة ومسيرة كل الشكر والامتنان والتقدير على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وحتى نعاود اللقاء بحضراتكم في المحطة القادمة من هذا البرنامج، حيث سنستعرض المزيد من وصايا الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف فيما يتعلق بتحذير الشعوب من مؤامرات المستعمرين. نستودعكم العلي القدير، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
روي أن المأمون العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء آخر يضمنا إليكم عبر برنامجكم أدب المقاومة. راجين أن تمضوا معنا دقائق نعيش من خلالها أجواء الرفض والثورة والمقاومة من خلال استعراض نتاجات الشعراء في هذا المجال.
حضرات المستمعين الأفاضل، سنعيش في حلقتنا لهذا الأسبوع من نتاجات الشاعر والأديب والباحث والناقد العراقي المعاصر عذاب الركابي، الشاعر العاشق مع شيء من التمرد والسخط والثورة، والذي ركز في مجموعاته الشعرية على معاناته وألامه الشخصية وما تحس به ذاته الشاعرة وما تراه في مجتمعها من مظاهر الأسى والألم. فقدم تجربته الإبداعية بقصائد دالة موحية تؤكد ترابطها الجميل المتمثل في تعلقها الوطني ببلدها وذاتها والثورة والتمرد على كل مظاهر الألم والفساد.
نعم مستمعينا الكرام، ويظهر في تلك الدواوين تمسكه بأمته ووطنه، وقد كان قادرا على تشكيل الحدث بأسلوب تصويري بديع يظهر فيه الانتماء والصبر والعشق للحياة وللوطن وللأمة وللإنسانية، لكنه في كثير من الأحيان طوق نفسه بالماضي الحزين الذي لم ينطفئ على مر الزمن. يقول في قصيدته: في انتظار ما لا يجيء.
أنا لا أحد أبحث عني ولا أجدني، خطوتي انتظار ولحظة ميلادي غياب، حياتي كتابة وعالم المخملي كتاب، وقت الطفولي قلق.
نعم مستمعينا الكرام، وقد أكد عذاب الركابي في ديوانه أن الذات الإنسانية تحب وتغضب كما الجميع تماما، وعبر فيه عما في داخله من عشق ورفض وكره وثورة، وقد خلع أحاسيسه على الطبيعة وأشار إلى أن له دورا لا حدود له في الحياة، فهو لا يعتبر نفسه مجرد ذات وحيدة بل كيانا حضاريا ولا بد من استيعاب أبعاده. يقول في قصيدته:
يا أبا العالم، يا سيد الرابض في إيقاع ولادتنا الصعبة، أيها الشاهد الأزلي على موتنا المستحي، هذه أناشيدك الكونية قد استباحوا حقلها القرنفلي.
نعم، وهو يعبر عما في داخله من عشق أو كره أو رفض أو ثورة كما الأبطال تماما، ولعل هذا جاء حصيلة مجموعة من المواقف، أو على الأرجح ارتبط بتجربة ذاتية، ومن ثم فإن صرخة الشاعر الغاضب في ضوء تجربته الشعرية لا تحقق كينونة مفقودة أو طموحا مغيبا، وإنما تشير إلى حالة من الرفض لظروف اجتماعية طارئة. ونحن نقرأ في قصائد الشاعر ثنائيات ضدية عميقة وكثيرة، فكان رافضا ومتحديا وعاشقا في آن واحد. وقد أسس أول قصيدة في الديوان لحالة غضب أو ثورة على ما أصاب بغداد من دمار ومحو لمعالمها وحضارتها وتاريخها، فالحاضر الأول والأكبر في الديوان هو الوطن والواقع الأليم وانتظار الغد الجميل، والحاضر الثاني في هذه اللوحة هو الشاعر، فقد وقع عليه فعل الواقع والمكان، فثنائية الأنا والهو حاضرة لا تغيب، وثنائية الفعل الحركي الجميل بين القهر والبشاعة والذي يعني الألم، وبين الاستشراف الذي يعني الحياة الجميلة، وبين اللملمة والبعثرة تسيطر على تفكير الشاعر. وكانت النتيجة أنه يختبئ بين يدي الشعر بإرادته، وهو ينظر إليه بأنه القوي القادر على الحماية.
نعم أعزائي الكرام، لأنه يرتبط بفعل هبوط المطر وشروق الشمس وانتشار الابتسامة والضحكة الحلوة، فلمعان وهطول المطر وغناء الأرض للمطر ترتيب تقبله النفس وتفرح به ولا يرفضه العقل، فتكون الغاية بهذا الفعل حركة عطاء دائمة وفرحا لا ينقطع، ففيه جماليات لا تخفى على أحد، فيه الخير والدفء وفي الشجر العطاء، وتحت ظلاله تكون أوجاع العشاق وهمسات الكلام الدافئ. هذا كله لم يعد في ذاكرة الشاعر، لأنه يسكن في سؤال جلجامش وفي انتظار لا يجيء مثل انتظار رفيقه.
مستمعينا الكرام، نلاحظ أن حالة الحزن والشعور بالمرارة هي المسيطرة على قصائد الشاعر العراقي المعاصر عذاب الركابي. في هذا المعنى نقدم لكم الحوار التالي.
تحياتنا القلبية وأمنياتنا بالصحة والسلامة لدكتورنا الجليل الدكتور مهدي دغاغلة الشاعر والأديب من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، عندما نطالع قصائد الشاعر العراقي المعاصر عذاب الركابي نلاحظ حالة الحزن والشعور بالمرارة هي المسيطرة على هذه القصائد ويدين الواقع الذي يعيشه، كيف تفسرون هذه الظاهرة في قصائده؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي المستمع الكريم. بالنسبة إلى شعراء العراق بشكل عام وخصوصا الشاعر المعاصر عذاب الركابي اللي تفضلت أنه يخيم على شعره يعني شيء من الحزن ومن من الكآبة، هذا برأيي شيء طبيعي ويعم يعني يعم ليس يعني ساحة الشعر والأدب فحسب، برأيي حتى الموسيقى، يعني عندما يستمع المستمع إلى حتى الموسيقى العراقية هو يشعر بالحزن في داخلها وعمق الإحساس.
لا.
يعني الشاعر عذاب الركابي ليس مستثنى عن هذا الحفظ، طبعا هو لديه مشاركات عديدة وخصوصا لديه تجربة من نوعها في الهايكو العربي، والهايكو لا. كما تعرفون أنه هو في الواقع لون من الألوان الشعر الياباني الأدب الياباني، ودخل الشعر العربي تقريبا في أظن في عام 64 ميلادي على يد شاعر فلسطيني مناصرة، فعز الدين مناصرة، يعني حصلت تجربة للركاب أيضا في الهايكو، وكان لديه يعني روائع منها يعني رسائل المطر وما يقوله الربيع وكثير من هذه القصائد الجميلة، ولكن كما تفضلتم في كل هذه القصائد نشاهد هذا الخيط، خيط الحزن يتابع، والسبب أظن أنه هو الوضع المعيشي وما جاء في
من مشاكل ومأساة، يعني البيئة التي كان يعيش فيها، يعني
الحرمان يعني طول التاريخ نشاهد أن هناك مشاكل كثيرة وعديدة، حروب دخل العراق بها كثيرة جدا وخلفت كثير من المآسي، وهذه يعني طبعت على إحساس الشعراء. وشيء آخر يعني أظن برأيي هذا أن وجود يعني الإمام الحسين عليه السلام وأبي الفضل العباس والإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، هذه المراقد الشريفة والظلم الذي حصل في كربلاء عام 61 للهجرة خلف أيضا طول التاريخ هذه الكآبة والحزن، ونشاهد أن هذا الحزن على الإمام الحسين عليه السلام أيضا له دور، ربما يكون لا شعوري يعني في حتى في الموسيقى وحتى في ألوان الشعر العراقي.
شكر جزيل لك دكتورنا الكريم مهدي دغاغلة الشاعر والأديب من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، وفقكم الباري وسدد خطاك.
بارك الله بارك.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نحييكم من جديد ونشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة لهذه الحلقة من البرنامج، كما نشكر زميلتنا سعدية الشايبي لإعداد الحوار الذي استمعنا إليه قبل قليل. ابقوا معنا لنستكمل معا جولتنا بين قصائد الشاعر العراقي المعاصر عذاب الركابي. أحبتنا الكرام، يلحظ القارئ في قصائد هذا الشاعر العراقي استخدام ألفاظ من واقع معاناة الإنسان العربي في العصر الحديث، ترددت في كل مكان، فاستخدم ألفاظا قاسية ليعبر عن موقفه من الآخر والفضاء والواقع العربي المتردي. وحول هذه الكلمات من عدم القبول والرفض والامتعاض إلى الرضا بها عنده وعند المتلقي، فقد استطاع الشاعر أن يجعل لهذه الكلمات قبولا، لأنه غير مدلولاتها وأعطاها بعدا معنويا جديدا، وجعل كلماتها طفلا يولد أو يحبو أو يكبر أو يبني المجتمع، ولا يمكن لأحد ألا يراه كما يتجلى لنا ذلك في قوله.
بلد في المزاد بتوقيع جن الأرض واستكانة إنس البلاد، مملكة الضياع حين تغيرت الطباع وصارت الشهامة ذكرى، واستهجنت بطولة الآباء والأجداد.
ويزداد أنينه حين يرى أن أباه قد مل الحياة مبكرا، ويرى أمه وفية لحزنها وموت زوجها، وأن إخوته قد كبروا هكذا دونما طعم حياة، فنجده يصرخ بكل ما يراه في رؤيته داميا ومحرقا على من يسمع صوته، يستفيق بهذا الألم الذي يصطخب في داخله.
لي أب مل مبكرا من الحياة، وأم وفية لحزنها حتى الممات، لأخوة وأخوات كبروا وأنجبوا رغم شراسة الفقر وسخرية الطغاة.
نعم أحبتنا، ورغم كل هذا يبقى عذاب الركابي من الشعراء العرب المبدعين، وهو ذو صوت المعي متميز. في شعره نجد الإنسان ونجد الحياة، فهو يصوغ كل ذلك في لغة شاعرية جميلة وحس شعري عال يجعلان منه شاعرا مميزا.
أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين ربوع أدب المقاومة، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم كل الشكر والتقدير على كرم المتابعة، ولقاؤنا معكم سيتجدد بإذن الله تعالى في حلقتنا المقبلة، لنتصفح معا ديوان المقاومة في الشعر المعاصر. في أمان الله.
شكرا على المتابعة وفي أمان الله.
هناك زوار زينب يا بنت النبي جئناك زوار نشكو لك سيدتي فعلت الأشرار نشكو لك سيدتي فعلت الأشرار
زينب يا بنت النبي جيناك زوار زينب يا بنت النبي جيناك زوار نشكو لك سيدتي فعلت الأشرار نشكو لك سيدتي فعلت الأشرار
يا بنت خير الأوفياء زينب الحوراء يا بنت خير الأوفياء زينب الحوراء قد حل بشيعتك محنة كبرى قد حل بشيعتك محنة كبرى
زينب يا بنت النبي جيناك زوار زينب يا بنت النبي جيناك زوار نشكو لك سيدتي فعلت الأشرار نشكو لك سيدتي فعلت الأشرار
قد أصبحت شعوبنا للعيد أسرى قد أصبحت شعوبنا للعيد أسرى والكفر يستعبدنا يا ابنة الزهرة والكفر يستعبدنا يا ابنة الزهرة
زينب يا بنت النبي جيناك زوار زينب يا بنت النبي جيناك زوار نشكو لك سيدتي فعلت الأشرار نشكو لك سيدتي فعلت الأشرار
يا زينب لن ننساك يوم عاشورا يا زينب لن ننساك يوم عاشورا تندو بأخاك الحسين مهلا أن مهلا تندو بأخاك الحسين مهلا أم مهلا مهلا مهلا
مهلا مهلا
يا ابن الزهرة
يا ابن الزهرة
مهلا مهلا يا ابن الزهرة مهلا مهلا يا ابن الزهرة
زينب يا بنت النبي جيناك زوار زينب يا بنت النبي جيناك زوار نشكو لك سيدتي فعلت الأشرار نشكو لك سيدتي فعلت الأشرار
سيدتي حل فينا ظلم والبلوى سيدتي حل فينا ظلم والبلوى والجور يحكم فينا كيفما يهوى والجور يحكم فينا كيفما يهوى
زينب يا بنت النبي جيناك زوار زينب يا بنت النبي جيناك زوار نشكو لك سيدتي فعلت الأشرار نشكو لك سيدتي فعلت الأشرار
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أيها الرنبة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا
دواوين
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين، الذي أنعم على الإنسان النطق وألهمه صنعة البيان ليكون أشرف المخلوقات وليحمل أمانة السماء إلى العالم، ثم الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا الإمام الملهم والقائد المعلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله خزان العلم ومنتهى الحلم، وعلى السيدة الحوراء الزهراء بضعة الهدى والرحمة للورى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قومي سلام، ثم ألف تحية ممزوجة عطر المحبة والإخاء. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، بتحية الشعر نحييكم، وأهلا ومرحبا بحضوركم في هذه الجلسة الشعرية عبر قراءة ما تيسر من شعر المديح الزهرائي، مع مقطع من قصيدة ارتعاشة ضوء للشاعر السيد أحمد العلوي من البحرين. دعونا في بداية المطاف نقلب صفحات النشاط الأدبي والشعري للشاعر، ثم ندعوكم للاستماع إلى ما اخترناه لكم. ولد الشاعر سيد أحمد هاشم محمد العلوي عام 86 و900 ألف ميلادي في منطقة جد حفص بمملكة البحرين. درس الهندسة المدنية، فيما شارك في العديد من المهرجانات الدولية والمؤتمرات والأماس الأدبية والثقافية في العراق وإيران والسعودية وعمان والإمارات ومملكة البحرين، وهو مهتم بالأعمال الفنية ونقدها، ويمارس كتابة المسرحيات والشعر، كما يمارس الإخراج والتمثيل والتصوير الفوتوغرافي، وله دورات في العروض أيضا، وهو عضو مؤسس في ملتقى الإبداع الأدبي ومجموعة قافية. حصد مراكز مهمة في مسيرته الأدبية، منها المركز الأول في مسابقة شاعر الحسين عام 2019، المركز الأول في مسابقة جوادنا ملاذنا في العراق عام 2016، المركز الأول في مسابقة رئة الوحي سنة 2016، المركز الأول في مسابقة الشيخ راشد بن حميد الإماراتية سنة 2017، والمركز الأول في مسابقة شاعر الأمير في العراق 2017، والمركز الأول في مسابقة جمعية اقرأ القرآنية سنة 2014. ومن ضمن نتاجه الوصول لقائمة 40 شاعرا في برنامج أمير الشعراء عام 2017، كما له ديوانان مخطوطان كلمح المطر وصوته الذي في الريح. نتابع قراءة أشعاره بعد الفاصل.
ارتعاشة الضوء. صوت الرحى أم تلك ناسكة السماء، والوحي في طهر الكفوف تكلما، سالت على شفتي ضياها نجمة قدسية والكون منها برعما. يا سورة الإنسان يحمل حلمه، بيديك يرسم للحقيقة مرسما، يمتد صوتك سورة جسرا إلى العلياء، يصعد للجنائن سلما. ظل الكمال على مرايا الغيب يا زهراء، صار بنفخة لك توأما، الله في عينيك يا الله، كم هطلت رموشك في الدياجي أنجما. هل جئت من أقصى الغياهب شمعة كي تمسحي هذا الغبار المعتمى؟ يا بردة الصلوات وجهك مصحف، طيف الوجود بدفتيه تمتما، من أنت؟ من أنت هالة رحمة أم نفحة الملكوت طارت في المسافة طلسما؟
من أنت هالة رحمة أم نفحة الملكوت طارت في المسافة طلسما؟ مستمعينا الأفاضل، غرابة استجلاء معاني الزهراء سلام الله عليها وفك أسرارها الوجودية أمر طبيعي وحاجة تلح على ملقيها، لأنها سلام الله عليها صارت أم أبيها، وفي ذات الوقت هي البضعة التي أولاها الله سبحانه وتعالى عناية أن تكون أم الأئمة أيضا. فهناك يحتار الشاعر كيف يصورها ويستجلي معناها من بين كل هذه المعاني. قرأنا لكم مقطعا من قصيدة ارتعاشة ضوء للشاعر أحمد العلوي من البحرين. شاكرين لكم كرم المتابعة ودمتم بخير.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوبي،
بحلوان.
الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.